من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع، إن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. قلنا إن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بمعنى لا يسمح لنا بالترخيص ولو بطرف واحد. وبالضبط كنا نتكلم حول هذا الأمر الثالث، هل يجوز الترخيص في بعض الأطراف؟ وهذا السؤال يعني بالضبط عرضناه على مقام الإثبات، المقام الثبوت. سيد الشيخ يقول لا مانع من الترخيص في طرف بعد أن جوزنا الترخيص في الطرف. في مقام الإثبات يعني هل الدليل يساعد على البراءة في طرف واحد؟ السيد الشهيد يقول رحمة الله عليه الدليل لا يساعد، إذ الترخيص إما المقصود به الترخيص في الطرفين معا على وقوع في المخالفة القطعية، صحيح نتكلم بالموافقة، لكن إذا أدى إلى المخالفة القطعية التي هي معلومة جزما فهذا ممنوع، أو نجريه في أحد الطرفين المعين هذا بلا مرجح، أو في المردد لا واقع خارجي لهذا المردد. من خلال هذا البرهان العلم الإجمالي لا يسمح لنا بارتكاب الترخيص عن طريق البراءة ولو بطرف واحد، هذا معناه تجب الموافقة القطعية. لاحظوا قاعد احنا نعرض السؤال على دليل البراءة وهو يجاوبنا يقول أين تريدون الترخيص؟ في الطرفين؟ ترى مخالفة قطعية هناك. وهكذا الشيخ العراقي طبعا لا يقبل عرض هكذا سؤال من قبل العلم الإجمالي على دليل البراءة، لأنه يرى رضوان الله عليه العلم الإجمالي علة تامة لتنجز معلومه، لا يتوقف التنجيز على إصالة البراءة، حتى أن البراءة لا محل لها للجريان، إذن وبالتالي العلم الإجمالي منجز. يعني العلم الإجمالي كان ينتظر الترخيص، وبما أنه لا يجري فصار منجز. المحقق العراقي يقول لا يطرأ على فكري أن أعرض السؤال على البراءة حتى لا أجد لها مجال وبالتالي العلم الإجمالي منجز، لا، يقول العلم الإجمالي بنفسه علة تامة لتنجز معلومة. يريد يورد الشيخ العراقي هذه الشبهة، أنا هالشبهة لازم أطرحها من جديد حتى نكمل الأجوبة. يقول الشيخ العراقي رحمة الله عليه نحن نسأل البراءة المطلقة في الطرفين معا لماذا لا تجري؟ لماذا دليل الأصل حديث الرفع لا يرتضي أن نطبق البراءة على طرفي العلم الإجمالي بشكل مطلق؟ أعني شكل مطلق البراءة في هذا الطرف أجريها سواء أجريت البراءة في الطرف الثاني أم لا، وهكذا الحال في الطرف الثاني، أجري البراءة مطلق سواء الطرف الثاني ارتكبته أم لم ترتكب. يقول إن المحذور من إجراء البراءة في الطرفين معا، هو بالتالي الوقوع في المخالفة القطعية، هذا هو المحذور الرئيسي. من هنا ماذا فعل المشهور؟ قالوا نسقط أصل البراءة في الطرفين معا، البراءة في الطرفين معا لا تجري، وإلا لوقعنا في محذور المخالفة القطعية. الشيخ العراقي هنا فكر هاي الفكرة، البراءة المطلقة مفاتها الوقوع في المخالفة القطعية وهي ممنوعة، وعندنا طريقة أخرى هم لا توقعنا بالمخالفة القطعية، نفس القضية بس بعدين راح يطلع المسألة. ما هي الطريقة الأخرى؟ هي البراءة المشروطة. هذه البراءة المشروطة كالبراءة المطلقة، لا نقع من خلالها بالمخالفة القطعية. كيف؟ نقول إن البراءة في هذا الإناء في الطرف الأول مو جريها مطلقا، إنما نجري البراءة إذا تركنا الإناء الثاني. لاحظ متى ما تركت الإناء الثاني اجري البراءة هنا، ونذهب إلى الإناء الثاني اجري البراءة في الثاني، لكن بشرط ماذا؟ فإذا تركنا كلا الإناءين فالبراءة الأولى صارت فعلية لتحقق شرطها وهو ترك الثاني، والبراءة في الإناء الثاني صارت فعلية لتحقق شرطها ترك الإناء الأول، وبالتالي النتيجة نفس النتيجة، لا نجر البراءة يعني هم من منعنا انحرمنا. بس خب جيد، إذا هي النتيجة لا فرق بين البراءة المطلقة والبراءة المشروطة في حرمة المخالفة القطعية، فلماذا جئت بهذه الصياغة الترخيص المشروط؟ يقول صياغتنا أحسن من يوم. لماذا؟ يقول لأنكم رفعتم اليد عن أصل دليل الأصل، ونحن ماذا؟ حافظنا على أصل الدليل وإنما قيدنا من إطلاقه، وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الدليل وبين تقييده فارتكاب التقييد أولى من رفع اليد عن أصل الدليل. الشيخ العراقي مو يريد حكاية لحكاية، صحيح هاي حكاية ضرتهم هسه، ضرتهم وما ضرتهم، ضرتهم بس يريد يوصل قضية ثانية. نتكلم بالموافقة القطعية، ما لنا علاقة بالمخالفة، هاي المخالفة في النقطة الثانية، نحن نقطة رقم ثلاثة الموافقة القطعية. يقول إذا كانت هاي الطريقة أحسن من طريقتكم وهم ماكو مخالفة قطعية، بس بالتالي شنو؟ أكو موافقة قطعية؟ ما تحصل ليه؟ لأن إجراء البراءة في هذا الطرف جريها، بس كنت تترك لنا الثاني، يعني بالتالي أحد الطرفين متروك، أكو موافقة قطعية؟ وماكو موافقة قطعية، هذا الحس الوجداني والعقلاء يرفض أن العلم الإجمالي لا تحصل فيه الموافقة القطعية. لاحظ كيف؟ إذا شنو الطريق؟ يا شيخ العراقي قال ما عندكم غير طريق آخر، وهو روح قولوا بالعلية وخلصوا، والعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لأن هناك أي مجال للبراءة لا مطلقة ولا براءة مشروطة ولا هاي، كل الأمر كله ما موجود، لأن العلم الإجمالي بنفسه يمنع من جرائم أي براءة، يعني هو علة تامة لتنجز معلول. واضح هاي الشبهة؟ هاي الشبهة منها، بس شلون استدرجهم؟ شيء فشيء. ليش يسمونها هي الشبهة؟ قد ارتكزت في الأذهان، إنه اللي حاكيها يعني مو قليل، وكان يقصد بالضبط المشهور يعني من الطرفين قاعد يقصد. هذه الشبهة أجيب عنها بأجوبة، ثلاث أجوبة كانت لسيد الخوي رحمة الله عليه سيد الشهيد لم يرتضيها، الآن راح يطرح لنا الجواب الرابع عن الشبهة المذكورة، جواب جدا بسيط. بالمناسبة هاي هم أكو قاعدة، الأصول ما يحكي لك كل الحكي أبدا، أنت تكون تقرأ المطلب مرات ومرات راح تشوف أكو مقدمات لازم هي تخليها بالأثناء، لازم ترحمها، يلا يمشي الحكي. دائما يعتمدون يعني مرات ينسون ان المقابل اللي يتكلمون وياه مو طالب واضحه عنده الامور او انه هاي المقدمه خفت عليه. يعني عاده هاي الذهنيه اصول يسر يتكلم مع عالم يعرف ان هاي المقدمه احنا راح ناشر لها ماكو داعي نصرح بها. الجواب الرابع لشبهة الترخيص المشروط، قالوا يشترط هو ذا من يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي. أما إذا لم يحصل احتمال التطابق، احتمال يكون لابد، أو جزمنا بعدم التطابق فلا مجال للحكم الظاهري من أساسه. الشرط من جابه ما نعرف هسه، بس خلينا نشوف نوصل ويا الشيري بالضبط. يقول لو دار الأمر واقعا بين كون هذا الشيء واجب أو كونه مستحب، يعني أكو مطلوبية ثابتة عندنا بس لا ندري المطلوبية على نحو الوجوب أم المطلوبية على نحو الاستحباب، هنا لا مجال للرجوع إلى إصالة البراءة مثلا كحكم ظاهري. تقول البراءة عن الوجوب مثلا بشرط أن لا أجر البراءة عن الاستحباب، أو أجر البراءة عن الاستحباب بشرط ماذا؟ أأتي بالوجوب. يعني هذا الترخيص المشروع. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي يدور بين الوجوب والاستحباب، وهذا الحكم الظاهري وهو الترخيص لا وجوب ولا استحباب. فلم يكن هذا محتمل المطابقة مع من؟ مع الحكم الواقعي، فلا يجري هكذا حكم ظاهري. خلنا شوية بعد نعمق من قضية احتمال المطابقة. يقول لا أقصد باحتمال المطابقة يعني ترخيص ظاهري وترخيص واقعي، لا لا، أقصد من احتمال المطابقة بصورة كلش ضيقة بعد. إذا كانت الإباحة مطلقة الواقعية، والإباحة هم إباحة ظاهرية بس مقيدة، هم ماكو تطابق. أريد التطابق بكل شيء حتى بالإطلاق والتقييد. لا يكفي أن تكون هن يكون هناك ترخيص واقعي ثم ترخيص ظاهري، هذا ما يكفي، لابد أن يكون الترخيص واقعي مطلق وترخيص ظاهري مطلق، أو ترخيص واقعي مقيد وترخيص ظاهري هم مقيد، الاشتراك بالترخيص هم عادي. وفي مقامنا لا يوجد التطابق بهذا النحو، فإنه في عالم الواقع في مثال دوران الأمر بين صلاة الجمعة والظهر، افترض هذا العلم الإجمالي، هذا الطرف إما صلاة الجمعة واجبة أو تكون ماذا مباحة بشكل مطلق ومقيد في الواقع، الواقع بشكل مطلق كما تعلمون، يعني ما عندنا هناك في الواقع الحكم الواقعي يثبت بشرط ماذا؟ أن لا يثبت ذاك الترخيص، ما عندنا في الواقع يجي أمر. في الواقع إما وجوب مطلق أو مباح بشكل مطلق، وفي الطرف الثاني صلاة الجمعة إما هي واجبة أو صلاة الظهر بشكل مطلق أو مباحة بشكل مطلق. وإلا في عالم الواقع لا يوجد عندنا إن الإباحة تثبت متى لم يثبت الوجوب، لا يوجد في الأحكام الواقعية تقييد لبعضها عن البعض الآخر. فإذن في الحكم الواقعي إما إباحة مطلقة أو وجوب ماذا؟ مطلق. بينما الترخيص المشروط ترخيص ينسجم مع الإباحة لكنه مشروط لكنه مقيد، فلم يحصل احتمال التطابق بين الحكم الواقعي اللي هو على تقدير احتمال مباح لكن مباح مطلق، وبين الحكم الظاهري، فإن الإباحة للحكم الظاهري إباحة شنو كانت؟ مشروطة. لاحظ؟ فإذا هذه الشبهة لا تأتي، لأنه نشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة ولا يحتمل للمطابقة. لاحظ؟ جوابه جدا رائع، يعني ينسف لك الشبهة من أساسه. إلا أن السيد الشهيد يقول إن اشتراط تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا محصل له، يعني لا دليل عليه، وإنما يشترط في الحكم الظاهري أمران فقط. الأمر الأول حتى يأتي حكم ظاهري أن يوجد شك في الحكم الواقع، أما إذا كان الحكم الواقع معلوما لا معنى للحكم الظاهري. وهنا موجود يا مو موجود الشك، عالق عند ما أدري الظهر أو الجمعة، عندي شك في الواقع. الشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو للتعذير عنه، وحسب الفرض الترخيص الظاهري المشروط صالح للتعذير أم غير صالح؟ صالح للتعذير، يعني لو جريت البراءة وباشر عقبة طلعت صلاة الظهر هي الواجبة نفترض، وأنا جريت البراءة عن هذا معذرة. أما الشرط الثالث أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي، هذا شرط لا دليل عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الوجه الرابع فقط انضرب بعدم الدليل، ما عندنا أي دليل عليه، ولا لو كان أكو دليل على اشتراط. وها وبهذا يظهر الفرق رجاء بين المثال اللي بدينا به مات الجبهة الجمعة والظهر وبين الرد الجر الإباحة، فرق كبير. لكن قطعا الواقع لا يشبه الترخيص بأي شيء، لأن الواقع يدور بين الوجوب والاستحباب، أما الترخيص لا يشبه شيء. أما في مقامنا لا، الترخيص موجود ومحتمل أنه يكون هو الواقع، لكن شنو الآن ضيق من قضية المطابقة، يريدها حتى في القيود في الإطلاق والتقييد. هنا أعذرنا، شنو الدليل هذا اللي جايبه؟ الرابع إن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. والترخيص المشروط ليس كذلك، ليس محتمل المطابقة. عجيب، في الواقع أكو ترخيص وهذا أيضا ترخيص، يقول في الواقع ترخيص مطلق، وفي الظاهر ماذا؟ ترخيص مشروط، فلا يكفي، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة أو الترخيص، وإما الترخيص المطلق، لأن عندنا في الواقع ما عندنا يثبت الترخيص بشرط ماذا؟ ألا يثبت التحريم. في الواقع إما هذا مطلق أو هذا بشكل مطلق، وعليه الترخيص الظاهري جزما لا ينسجم مع الحرمة لأنه ماكو تطابق من الأساس، ولا مع الترخيص المطلق، صحيح ينسجم مع نفس الترخيص لكن ذاك مطلق وهذا مشروط، حصلت المخالفة، وإحنا نريد أن لا يخالفه. ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط التطابق في الحكم الظاهري، لا دليل على ذلك، وإنما يشترط في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا حتى أكون مجال لمن؟ الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، هذا واحد وهذا موجود. والشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الواقع أو للتعذير عنه. هنا صالح أم غير صالح؟ صالح، نجري صالة البراءة المشروطة عن الترخيص المحتمل في الواقع، صالح للتعذير، يعني إذا باشر عقبة إذا جرينا البراءة عن وجوب الجمعة طلعت وجوب الجمعة واجبة، إحنا ما حد يعاقبنا، ها هو ذكاء. أما احتمال المطابقة هذا ما في عليه أي برهان. الخامس وهو التحقيق في الجواب، سيد الشهيد يقول بعد خلاص وصل لنا الدور فنحن نجي وحاصله. لا يخفى أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه يعني ما جواب مطروح ما أعرف ما يذكرونه يعني هم من المحتمل بس ما قال السيد الأستاذ حتى ما ذكره أيضا أبد ما زين. مرات أنه يصير أجوبة فرضية واحد يفترضها يعني مو بالضرورة إلها متبني أي نسيت يفترض أكو شيء جواب ويرد عليه زين. المهم السيد الشهيد رحمة الله عليه في جوابه ما أظهر بالضبط يعني ما لخص الجواب لذلك واحد من يقرأ الجواب يعني من دون ما تلملم أطرافه يبقى في النفس شيء. لو عامل ملخص سيدي الشيء دي الجواب ملخص صغير من سطر ونص كعب يعني يتجلالنا قيمة الجواب. لذلك احنا هسه راح نقرا الجواب بقراءة السيد الشهيد وراح نلخصه بتلخيص اخر. السيد الشهيد رحمة الله عليه طبعا ايضا يستعين في الجواب بما نقحه من حقيقة الحكم الظاهري. يا ريت اذا واحد الان هاي حقيقة الحكم الظاهري السيد الشهيد استفاد من يمه هاي احد استفاده. قلنا مرارا إن الحكم الظاهري هو عبارة عن الحكم أو الخطاب ومجرد الخطاب كل قيمة مائلة هو عبارة عن الخطاب الذي يعين أهمية المحتمل الواقعي حينما يتزاحم مع الإلزام الواقعي. أوليس هناك تزاحم بين الوجوبات الواقعية والمباحات الواقعية قد اختلطت واشتبهت على العبد وصرنا لا نميز أن هذا الشيء واجب أم شيء مباح. وأن الشارع مما يرتكب هاي الطريقة يأتي للشاك يدق الباب عليه شنو مشكلتك؟ قال أنا ما أعرف هذا واجب أم مباح. يقول هذا مباح ويجي يدق الباب على واحد شاك ثاني وهكذا. هاي طريقة مو عقلائية في التشريع. طريقة العقلائية في التشريع يطرح لنا قانون كلي بأن الشارع يجري مقارنة كسر وانكسار. هناك يشوف إن رأى أن الترخيص في هذا المورد أهم فيحافظ عليه. شلون عرفنا أهم هناك؟ احنا ما قاعدين يمنا يقول الحكم الظاهر اللي راح اجيبه يكشف عن ما سويت انا يكشف عن النتيجة. واقول لك كل شيء لك مباح. هذا اللسان ماذا يحمل؟ هذا الحكم الظاهري يحمل ان المولى يرى ان الاغراض الترخيصية الواقعية اهم من الاغراض الالزامية وان ادى الى التضحية في بعض الموارد بالغرض اللزوم قد في بعض الحالات مو مباح. زين مسوي له واحد لحية ومرتب الأمر علينا هو هاي الإشباع الديني يصير عند الازدواجية بعض يعني يجي خلاص يعني خصوصا اللي يروحون المكان بعد يجي يمارس هاي المسائل شلش مدري. المهم وين أدى إلى التضحية؟ بس الشارع ما عنده هاي الجزئية. المهم عنده ذاك القانون الكلي. ومرة يكون العكس يرى أن الإلزام هو المهم الشارع. هاي في دائرة تذكروها خصوص الدماء والفروج فيقول إن أمر الفرج شديد ونحن نحتاط. يجيب لنا حكم ظاهري يعني رواية أو أصل عملي إصابة الاحتياط في الدماء تكشف لنا إن الغرض الإلزامي عند المولى أهم من الغرض الترخيصي. فدور الحكم الظاهر ترى هو هذا يعني يعطيك نتيجة ما حصل هناك جيد. ترى هاي بعدين هاي من يقولون الأحكام الظاهرية ظنية وتتعلمون بالظن، هاي الإشكالات مع الجماعة. إذا قلت له يا أبا حقيقة الحكم الظاهر هو ها، يعني حتى يسعفنك رد على شبهة معينة. زين، على أي حال فإذا كان الحكم الظاهر هو ها، زين يعني، فنحن نسأل الآن الشيخ العراقي رضوان الله عليه حينما ابتكر فكرة الترخيص المشروط، معنى الترخيص المشروط يعني إن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، ولكنه على نحو مشروط. السؤال هنا، هذا غير معقول، منو هذا؟ الترخيص المشروط واقعا غير معقول قبل أن تصل النوبة إلى دليل يكشف عليه. يعني شنو قلنا حقيقة الحكم الظاهر؟ يكشف عن الغرض الإلزامي وهو الترخيص. هناك لو ذهبنا إلى الواقع، هل المولى رجح الترخيص على الإلزام عن طريق تقييد بعض الأحكام الواقعية لبعضها البعض؟ يعني هل المولى حكم بالإباحة بشكل مقيد هناك حتى يأتي الترخيص الظاهر يكشف عن الإباحة المقيدة، أم لا يوجد تقييد للأحكام الواقعية بعضها عن بعض هناك، وإنما إما يرجح إن الإباحة أو يرجح لنا ماذا؟ التحريم. لا نتعقل شيء اسمه ترخيص مشروط هناك حتى يأتي خطاب ظاهري يكشف ماذا عن الترخيص المشروط هناك. هذا مو قضية احتمال المطابقة، مهم احتمال المطابقة، لا معقولية للترخيص، ما معقول. لأن معنى الترخيص المشروط، لأنه قلنا شنو حقيقة الحكم الظاهري يكشف عما فعله المولى هناك، هذا معنى أن المولى هناك قعد شاف لك إباحة وإلزام، قال ترى أنا الإباحة جريها بشكل ماذا مقيد، وراح أكشف لكم عن هذا اللي سويته. هذا معقول هناك؟ غير معقول. زين، نعم أكو شيء معقول، كلش معقول هناك، أكو شيء معقول يسوي المولى. شنو هو الشيء المعقول؟ يجيب لنا براءة لكنها مو مشروطة، براءة تخييرية. هنا أنت مخير، أنت مخير تريد أن ترتكب البراءة الترخيص أو تريد أن ترتكب الإلزام. ممكن ويعقل هناك ترخيص تخييري، أنت مخير في ذلك. هذا معقول أو غير معقول؟ هذا معقول هنا، أنت مخير، يعني تكون درجة الإلزام ودرجة الترخيص في درجة واحدة، في درجة واحدة. الترخيص الاقتضائي ها، مو لا اقتضاء، لكن اقتضاء ما لا أي ثمن. الترخيص الاقتضائي والإلزام في درجة واحدة، ويأمرنا المولى واقعا، إن المولى يرى واقعا أنه الترخيص هاي شو يسمونها؟ إباحة تخييرية، ترخيص تخييري. هذا معقول يا مو معقول؟ هذا معقول هناك، تساوى هذه الدرجة مع هذه الدرجة، ولكنه مع الأسف شنو؟ لا دليل إثباتي عليه. حينما نذهب إلى حديث الترخيص، وشنو حديث الترخيص؟ حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حديث الترخيص شنو يريد يقول؟ هذا الذي لا تعلم به مرفوع، وذاك الذي لا تعلم به مرفوع. لا يوجد ترخيص تخييري. يعني تخييري شنو معناها تخييري؟ يعني في الجامع هو هذا معنى التخيير، أنت مخير بين هذا وبين ذاك. هذا نحتاج علماً، نحتاج إلى قضية إثباتية، وهو أن المستفاد من حديث الرفع التخيير في الجامع، هذا معناه. التغيير في الجامع، يعني تريد تطبق التغيير هنا أو تريد تطبق التغيير ماذا؟ هناك. بينما حديث الرفع مستفاد منه ماذا؟ التغيير الإفرادي للتغيير في الجامع. هسه الآن فهمت شنو القضية قاعدة تصير؟ كنا نسوي ترخيص حتى يطبق ترخيص هذا سيشهد اللي ما كشف عن النقاط. يقول له إن الترخيص المشروط لا يحقل ثبوتا، وبالتالي لا يوجد ترخيص ظاهري يكشف عنه لعدم معقوليته من الأساس، أو قل وإن كان معقول ثبوتان إلا أنه لا دليل ظاهر يعبر عليه. فإحنا ندور بين قضيتين، إما مع غير معقول ثبوتان أي، وبالتالي إذا ما له معنى أساسا، ما له إذا هو ما معقول الترخيص المشروط ثبوتان واقعا، لا معنى أن نأتي لحكم ظاهر يكشف عن شيء غير معقول. أو إن كان معقول ثبوتان لكن على الشارع من يريد يجيب لنا حكم ظاهري ينسجم مع من؟ لا بد ينسجم مع ما فعله هنا. هناك ماذا فعله؟ الترخيص في الجامع، الترخيص التغييري، لا بد يجيب لنا خطاب يكشف عنه، ولا يوجد خطاب عندنا يكشف عن وجود ترخيص في الجامع، وإنما حديث الرفع واستفادوا منه ماذا؟ حديث الرفع الترخيص على الأفراد، هذا مرخص ذاك مرخص وذاك مرخص. لاحظ، فإذا إما غير معقول وبالتالي ما عندنا شيء يكشف عن هذا الغير معقول، وإما معقول لكن لابد أن يأتي بخطاب، وهذا معنى حقيقة الحكم الظاهري يكشف عن ما فعله هنا. المولى جاب لنا خطاب لا يكشف عن ما فعله هنا، وعليه هذا الترخيص المشروط هذا يواجه هذه المشكلة، إما مشكلة ثبوتية أو مشكلة إثباتية. هذا ذاك شوف هسه صار عمق الجواب السيد الشيخ، لأن فعلا الآن حصل المحقق العراقي انتهى الترخيص المشروط، تريد تقول لنا عليه ثبوتا جيد يو لا؟ ثبوتا هذا ما له وجود، إثباتا ما يساعد عليه الدليل هذا، في أمان الله خلاص. يقول وهو التحقيق في الجواب وحاصله، إن مفاد دليل الترخيص الظاهري، يعني حقيقة الترخيص الظاهري خطابات الظاهرية، ومدلوله التصديقي، هذا عطف تفسيري ترى على مفاد، يعني حقيقة الحكم الظاهري. شنو حقيقة الحكم الظاهري؟ ألف مرة حكيناها، هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، لأن من يشرع لك المولى حكم ظاهري أنت أعرف ترى، يعني حكم ظاهري ترخيصي، اعلم علم اليقين ترى ذاك الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. زين هسه هذا حقيقة الحكم الظاهري. نجي الآن، أكو عندنا حكم واقعي هكذا، يعني عندنا ترخيص واقعي مشروط حتى يأتي الحكم الظاهري يكشف عنه. يقول ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، كذلك شنو كذلك؟ يعني ظاهريين واقعيين، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني بالواقع ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط ماذا؟ بترك الاخر. اكو في الواقع هيك يسوي المولى، من يريد يشوف البراءة الإباحة هي الأهم، بس شو وقت يخليها أهم؟ بالواقع بشرط إنهم ما ترتكب لنا الإنزال، هذا معقول أكو هيك هناك؟ الأحكام الواقعية مقيدة مع بعضها البعض، يوجد هكذا أمور؟ ما يوجد. شلون أكو حكم ظاهر يكشف عن هذا شيء غير معقول؟ يقول إن عدم اهتمام المولى هذا معناه بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر. وأنه في حال تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزوم المعلوم إجمالا. وكل هذا يسيد الشهيد يشير هاي العبارة أحسن غير متعقل ثبوتا. سؤال واضحة كلش واضحة. يريد يقول لنا قبل ما توصل النوبة لترخيص يكشف عن الترخيص الواقعي أصلاً ترخيص الواقع هذا المعنى ما ثار ما موجود. وكل هذا غير متعقد ثبوته. إذا هو ما معقول ثبوته جيب لنا ترخيص ظاهر بهالنحو زين. وكل هذا غير معقول ثبوته زين. هذا إذا كان شنو مولانا الترخيص الواقعي المشروط زين. عندك فشيء معقول ثبوته؟ إيه قال عندي. وهو شنو الترخيص التخييري اللي هو يعني شنو التخييري يعني بالجامع سواء مع تطبق هنا تطبق هنا هذا معقول يا مو معقول هذا معقول بس إثباتا أكو هيك أكو هيك لسان يكشف إنه عن ما فعله هناك من التخيير في الجامع ما عنده لسان. إذن شنو الاحتمال الثاني مشكلته إثباتية. بس شوف السيد الشهيد شلون رد يعبر يقول لأن المعقولة هذا ما يصير تعليل. من تخلي تعليل ما راح تعرف أنه أكو احتمال آخر للترخيص يعني أكو ترخيص معقول وذاك ترخيص غير معقول. مفروض السيد الشهيد يقول مقال وكل هذا لا محصل له ثبوتا وإنما المعقول ثبوتا أفضل بشيء وإنما المعقول ثبوتا وإن يعني إيش يقولون أو إيش العبارة أفضل إن تقديم الترخيص الواقعي على الإلزام الواقعي يدور بين أحد احتمالين إما الترخيص المشروط أو الترخيص في الجامع. الترخيص المشروط غير معقول فلا تصل النوبة إلا إلى الإثبات والترخيص الثاني وإن كان معقول إلا أنه لا إثبات عليه. كيفك بعد التالي لأن المعقول هذا سيشير يبين أنه أكو فد معقول آخر ثبوتا إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. شنو يعني؟ يقول احنا الآن إذا تواجه علم تفصيل يعني إباحة التدخين التدخين قدامك معلوم بالتفصيل لكن هل هو مباح أم هو ماذا؟ محرم. الشارع نفترض رأى الإباحة أهم شنو سوانا؟ جاب لنا إباحة واضحة كل شيء لك مباح. إباحة تخييريها واضحة إباحة واضحة. لكن إذا واجهت علم إجمالي قلنا دائما العلم الإجمالي ترى طرفاه إما مباح هذا أو ذاك الطرف محرم أو العكس. في كل علم إجمالي أحد الأطراف هو المباح والطرف الآخر هو الإلزام أو العكس يصير. بس أنت لعنون العلم الإجمالي ما تقدر تقول إباحة شنو بشكل المطلق مهم بجانب إلزام فشوية تخفف من مسألة الإباحة يعني هم زحمة هم هذا علم واحتمال الإلزام به يعني إباحة بشكل مطلق شوية بها مجال قول إباحة تخييرية أنت مخير تريد تجر البراءة هنا أو تريد تجر البراءة أما يجي براءة بشكل مطلق لا هذا ولا ذا شوية صعب فراح ننزلك مرتبة من مراتب عدم التحفظ لاحظ لأجل هذا المعلوم بالإجماع يعني شنو أنت مخير شوية هاي بها يعني خفة بدل ما أنت مخير بشكل مطلق يحق المولى حتى إذا يريد يحافظ على الإباحة وعنده الإباحة ما يريد يتنازل عنها افترض أبد يضحي بالإلزام اللي موجود ويستغني يصير. عند الإباحة هي الأهم حتى يضمن حصولها وما يرتكب المولبات العقبة المكلف الإلزام، يحافظ عليها بشكل مطلق مباح وأبد حتى لو وجدت العلم الإجمالي. لكن في بعض الحالات يتنزل المولى عن مرتبة من ترك التحفظ. شنو هي المرتبة؟ ليس الترخيص المشروع، ممكن هذا غير معقول يا عيني، وإنما الترخيص التخير. أنت مباح إما هذا عندك جنب البراءة بس تكون ذاك ما تجرب إلا أنت، أو تجرب براءة أنت مخير، إما هذا أو ذاك.
يعني ماكو أهم
شيء. ها؟
بعد ماكو أحد أهم.
أيوة. شو ماكو أحد؟ لا لا، عند الإباحة هي الأهم. بس مو قلنا شوي ينزلك الموجود المعلوم بالإجمال، شوي ينزلك عن الإباحة المطلقة، يخليك إباحة بالجامع. أنت مخير إما تريد هذا ترتكبه أو ترتكب ذاك. إيه المهم، فهذا يقول أو لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. احنا يعني بس نتيجتها ونتيجة هو المولى شوية يريد هذا المعلوم بالإجمال، هم يريد يطيف النظر، بس السؤال شو يطي نظر؟ وهي الإباحة الماذا؟ المطلقة، يعني إباحة في الجامع هذا. بس المفروض السيشهد مقلنا نشوف العبارات ضيع يعني لذة المطلب والله راحت كلها. المفروض السيشهد يقول لأن المعقولة هو إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من أين؟ من ترك التحفظ. أنا هذا الريدة مو من الاهتمام، إحنا بنهتم بالإلزام، إحنا نريد نشتغل على الترخيص، إنما هو مرتبة ناقصة من ترك التحفظ. يعني لا ترخيص بشكل مطلق، لا شوية ترخيص في الجامعة على أي حال. لكن شنو المشكلة هاي؟ هي ممكنة معقولة مو معقولة؟ هاي المرتبة معقولة لكن عليها دليل. واستفادة ذلك أي التنزل عن مرتبة من ترك التحفظ من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما. وشوفين سيشيد وين راح؟ قول واستفادة ذلك من الدليل ما هو؟ بعد ما احنا ذاك قلنا الترخيص المشروط قلنا ما يمكن التعبير عنه لان ثبوته غير معقول، فما يجي كفرضية إثباتية أبدا. الترخيص المشروط معقول كفرضية إثباتية؟ ليش؟ لأنه ثبوته غير معقول. بعد خلاص، فأنت جبت لنا شيء معقول قول هذا يساعد عليه الدليل وما يساعد عليه الدليل. أما يقول واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق الدليل، ماكو داعي. يقول إذا أريد نستفيد من هذا الترخيص في الجامع كون نروح الحديث الرفع اللي هو ظاهر أنه الترخيص في الأفراد، الرجع إلى الترخيص في الجامع هذا ما مستفاد. كون المفروض الشارع يشرع لنا حكم ظاهري بترخيص بالجامع، مو يجيب لنا حكم ظاهري الترخيص بالأفراد وهناك في الواقع سوى ترخيص بالجامع، فما يصير هيك. هاي العبارة يقول لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهم، وهذه العناية لا يفيء بها إطلاق دليل البراءة. إطلاق دليل البراءة ما عند الترخيص في الجامع لا يخفى. سيدي جيد كعبر العبارة كلش بس مو على حسابه رحمة الله. شنو مخلي خلاصة هم أحسن؟ يلا هاي للكفاية وهاي علمي. بعد ما في شكل العلاقة راح اشكالي كل شيء راح. زي شيء قال تعالى ترخيص المشروط شنو بالله؟ ثبوتين غير معقول، فما كنا عند دور إلى إثبات. نعم أكو واحد معقول بس أنت ما تقول عليه، مش ما في دليل عليه إثبات. ها؟ لا 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 بعد سيد شهيد من.
لفظ على رأيه هو.
إيه.
المقسم سبق بين مسلك ومسلك الميرزا
وال. لا إثبات موافقة قطعية عند الجميع. بس تخريجه شو صار هذا؟ إذن على هذا الضوء أكو ثمرة بين المسلك العلي ومسلك الاقتضاء؟ على سيد الشهيد قال أصلا هذا الترخيص ما موجود، يعني على العلية واضح ماكو ترخيص، على الاقتضاء أكو ترخيص مشروط؟ ما أسف أبطلنا فكرة الترخيص المشروط خلاص بعد. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف لا يجري بشكل مطلق ولا بشكل مشروط، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقيق الثمرة في بعض الحالات. هي جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض اتضح مما سبق، إن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. ليش؟ ليش تجري في هذا؟ طب لا تعجبين الآن هنا يصير معارضة، ولكن قد تستثنى منه في ذلك. هناخد حالة واحدة جدا بسيطة. الآن شنو إحنا نريد نقول؟ نقول على مسلك العلية، هذا جدا مهم، هاي راح تجي هاي. على مسلك العلية لا يعقل الترخيص ولو في طرف خلاص، بينما على مسلك الآخر مسلك تعارض الأصول في الأطراف سبب عدم جريان الترخيص لأنه معارض، يقول لا لأن جريان البراءة في هذا الطرف معارض للبراءة فما راح يجي. فلو ارتفع التعارض فهل يبقى مانع من جريان الترخيص في بعض الأطراف؟
لا.
إذن ظهرت الثمرة بين القول بمسلك العلية وبين القول بمسلك الاقتضاء. السيد الشهيد يريد يبين هاي الثمرة بثلاث أشكال. الشكل الأول لبيان الثمرة ذكر المحقق العراقي رحمة الله عليه، والسيد الشهيد يضيف عليه ثمرتين. زين هذا كل شخص هو من حب من منطقة خطية، يقول أنا جيت للحوزة أدرس وشفتك تطي درس في هذا الجانب شرائع بيان الثمرة بيان الثمرة، وأنت تشتغل بالعلوة الحمار، أقول شنو هم الثمرة عندهم هاي هنا؟ يقول صدق راحت بذهن هاي، يقول هم يجيبون شنو يشتغلون بالحمار شنو؟ وما بيها طالب العلم انه يشتغل في هذا المجال كان، شنو المشكلة دي؟ سيرة العلماء كانت على هذا النحو، كانوا يبدون بأعمال بسيطة مشهور أمر. هسه صار انه تنافي ما يصير وشأنية طلعت لنا بعد ما أدري شنو الأمور، شأنيته ما تساعد هسه انه بالشأنية بدت حتى ما يسلم على تلميذه، يعني والله شنو شأنيته ما شنو أنا أساوي ويا اللي مدرسه، والله ما أعرف الشيطان ينطق على لسانه، والله شنو تقدر تخدم الطلبة على الأقل يخدم بيك، يعني هو افترض كل الأمور يعني بينه بس من يجي هذا لا يظهر بصورة القديس يطلع روح. ازدواجية يعني، وهذا مرض طبعا يعني ما قاعد نخلص منه، يعني أكو تناقض قاعد يصير عندنا، يعني نظهر شخصيات متعددة بين لحظة ولحظة، يعني إحنا من باب حديثنا الخاص نذم الحوزة ونحكي عليها بعض السلبيات اللي موجودة، وهذا ما حد ينكرها طبعا أكو سلبيات بالعمل، بس من يواجه ويانا ناس لا نطلع الحوزة بشكل هو جيد واحد يحافظ على ذلك، بس هذا يصير تناقض يصير عندنا لحظي، يعني يصير مرة نصير هيك في جهة، يعني بالتالي أفعالنا تصدر من تأثير القوم، ما قاعد يصدر من يمنا فعل بشكل إرادي، لكن ما قاعد واحد يكتشف نفسه لأنه أنت المحيط قاعد ما تقدر تسوي هذا الفعل لأن زحمة منه، ما تسوي هذا هيك هذا يقولون عليه، وراح أنت يوم بعد يوم تعيش هاي الشكليات تنسى واقعك نهائيا. لذلك ما حد قاعد يوصل لنفسه بالحقيقة إنه هذا الفعل اللي صدر من يمي حقيقته شنو، يعني من المؤثر الحقيقي ما قاعد تصير جلسة وين أغلب أفعالنا تصدر من هي ردود فعل من الخارج من الناس. زين، الثمرة الأولى هذا جدا بسيطة، ما يحتاج أي شيء. نفترض هكذا عندنا إناء، زين، في هذا الإناء أصل مؤمن، خلينا نعتبره رقم واحد، في أصل مؤمن إصالة الطهارة، وفي الإناء الثاني يوجد أصلان مؤمنان أيضا في هذا الإناء الثاني بخصوصية. الأصل المؤمن الأول استصحاب الطهارة، كان عندنا يقينا أنه طاهر، بس من صار بصف هذا الإناء وقعت نجاسة، لا ندري وقعت نجاسة في الإناء الأول اللي ما عندنا جزم بالطهارة، أم في الإناء الثاني اللي عندنا فيه جزم بالطهارة، فنقول إصالة الطهارة في هذا الإناء الأول موجودة، وفي الإناء الثاني كم يوجد أصل؟ يوجد أصلان، أصل الاستصحاب يعني استصحاب الطهارة، يعني كنا نلزم بطهارته، والأصل المؤمن الآخر إصالة الطهارة. هنا الآن راح تظهر لك الثمرة. خب عند المحقق العراقي لا تجيب لطاري أصل مؤمن في البيت أبد، يقول أنا بابا عندي العلم الإجمالي علة تامة للمنجز معلومة، يغلق الملف، لذلك هو راح ينكر الركن الثالث، بينما الجماعة راح يستفادون من هذه الطريقة. قالوا إن أصل الطهارة في الإناء الأول، إذا أراد أن يجري فله معارض وهو استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، ومع التعارض التساقط. فماذا يبقى عندنا في الإناء الثاني؟ أصل الطهارة، أصالة الطهارة، فيجري تجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأن معارض إصالة الطهارة إما إصالة الطهارة في الإناء الأول، هذا ما يستحق يكون معارض. ليش؟ لأنه تعارض مع استصحاب الطهارة، أو معارضها استصحاب الطهارة. شو يقول الاستصحاب؟ يقول له من هوان الدنيا أنت تعارضني، أنت أصلاً في طول، لأن الاستصحاب مقدم على من؟ على إصالة الطهارة. فإذا هو مقدم عليه ما يكون في طوله ويعارض، أنت تصير لك وجود وحياة إذا أنا متت، واستصحاب الطهارة متى يموت؟ إذا تعارض مع إصالة الطهارة في ذاك الإناء. إذن إصالة الطهارة في الإناء الثاني هذا الأصل الخاتم الضام روحه، خوفك من الفقير، هذا راح يجري هذا، لأن أول شيء اللي كان متقدم عليه رفع عيده بالدعاء وموته، اللي هو الاستصحاب. شلون مات الاستصحاب؟ ليتعارض مع أصالة الطهارة هناك، واللي عارضه أصلا هو همك، ويا هذا الزعيم اللي متقدم عليه، فيجري إصالة الطهارة من دون معارضة. زين، راح تقول لي خب ليش؟ خلي يصير تعارض ثلاثي، أصالة الطهارة في الإناء الأول، واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وإصالة الطهارة في الإناء الثاني، يصير هيك؟ يصير معارضة ثلاثية؟ يصير ليش؟ باعتبار أصالة استصحاب أصالة الطهارة هي في طول الاستصحاب، كيف يقف في جانبها؟ فإذا كان في طوله يعني عبرنا عنه حاكم، فلا تصل النوبة إليه إلا أن يموت الاستصحاب. إذن صارت الثمرة بين مسلك الاقتضاء اللي راح يرتكب المخالفة القطعية، الموافق ما عنده موافقة قطعية صارت، وبين مسلك العلية اللي يقول أساسا ما عندنا شيء اسمه معارضة. عدة حالات منها إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن اللي هو شنو؟ في الإناء الأول أصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكم على الآخر. حاكم شنو حاكم؟ سيشيد راح يوضحها، ورافعا لموضوع الآخر تعبدا. هاي الحكومة هذا معناه، أحد الدليلين يصرف بموضوع الدليل الآخر. بس هنا بس رجاء وياه، في الإناء الثاني شنو كان عندك؟ استصحاب طهارة، وبعد وأصله طهارة. خلي هذا حاكم على هذا، هذن من حيث النتيجة متحدات بالمفاد أم لا؟ كلاهما طهارة. أكو رأي المفروض سيشهد رح ما أدري يمكن نناقشه في باب التعارض، إن الحكومة ما تجري إلا في أصلين يختلفان من حيث النتيجة. أما إذا يتفقان من حيث النتيجة ماكو حاكم ومحكوم. المحقق النائيني نعم وسع من دائرة الحكومة حتى للأصول المتوافقة مثل هسه هاي، يجينا إن شاء الله في باب التعارض نبينه، بس الشيء اللي قال هسه مو مناسب نحكي. ومثال ذلك أن نعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتهما معا. هل يعني الإناء الثاني كنا عندنا علم بطهارته بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة؟ شيء يرى الاستصحاب مقدم بس مو بفكرة الحكومة. فقد يقال في مثل ذلك إن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض، فقد يقال شيء كل ما مقتنع هذا الكلام يعني سكت من المقدمة بعد كثير، لأن الحكومة شيء. فقد يقال إن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني. فإذا سقطنا نرجع إلى إصالة الطهارة في الإناء الثاني بدون معارض، فإن قلت ليش ما يصير تعارض ثلاثي؟ ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا؟ لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في رتبته؟ هذا بعد خلاص ليش بكلمة أخرى؟ ما في داعي واحد يلا هو بكلمة أخرى. إن المقتضي لها لإصالة الطهارة إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الحاكم، وهو من الاستصحاب. السقوط شلون يحصل؟ نتيجة المعارضة بينه بين الاستصحاب الحاكم وبين إصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل إصالة الطهارة في الإناء الثاني متفرعا في اقتضائه للجريان عن المعارضة، فكيف يقع طرفا فيها؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطول بلا معارض. الحمد لله رب العالمين. يعني.